التي تعدون بنا بها، وكذلك غيرها مما له نام. وسيأتي خلاف في الضبع، وجاء النص في الدلالة على أنه جائز، مع أنه كما قيل إن له ناب، فاختلف العلماء في تخريج هذا الخبر كما سيأتي. لكن القاعدة في هذا أن ما له ناب فإنه يحرم، وكذلك ما له مخلب من الطير. المخلب للطير بمنزلة الظفر للإنسان، فكل ما له مخلب من الطيور من النسر والعقاب وما أشبه ذلك كله حرام، لدلالة هذا الخبر عن ابن عباس. وبعضهم قال إنه حلال، وسدل بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو فسقا أهل لغير الله به. وهذه الآية آية الأنعام، الأظهر والله أعلم أنها رد على المشركين، يعني فيها تأويلان. التأويل الأول أنها رد على كثير على المشركين الذين حرموا أشياء وحللوا أشياء بآرائهم وعقولهم، فرد الله عليهم وقال: إنه لا يحرم ما حرمتم ولا يحل ما حللتم ما أحللتم، بل ما يحل هو ما دل عليه الوحي، فلا يوجد حرام ولا يكون محرما بتحريمهم. أو أن المعنى لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني أمره الله أن يقول لهؤلاء المشركين: لا أجد فيما أوحي إلي محرما في ذلك الوقت، يعني مما حرمه الله عز وجل إلا في ذلك الوقت، وما سوى ذلك فإنه حلال. ثم جاءت الأدلة بعد ذلك بتحريم أشياء، فهي إما أن تكون رافعة لهذا الأصل، بمعنى أن هذه الآية ليست إلا لتقرير الأصل، تقرير الأصل وهو أن ما هو حرام فلا يزاد عليه في ذلك الوقت، فجاءت بتقرير الأصل، ثم جاءت أدلة أخرى تبين رفع هذا الأصل، أو أنها تكون على قول بعض العلم من باب النسخ، وهو التخصيص الذي يسميه المتقدمون النسخ، بمعنى أن عمومها مخصوص. وجاءت الأدلة ببيان أشياء حرمت زيادة على هذا، وكلا التأويلين واضح في معنى الآية. والمقصود أن ما دل عليه هذا الخبر من تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والمراد بمخلب من الطير ما له، يعني الذي يعني ليس، إذا جاءت الأدلة بأن بعض الطيور حلال وإن كان لها مخالب، لكن المخلب في لغة العرب لا يستعمل في الطير ولا يذكر إلا فيما يعدو به ويصيد به في سباع الطير، وما لا يعدو به إنما يتخذه للحفر وللدفع أحيانا فإنه لا يسمى مخلب، أما الناب فإنه يسمى ناب على كل حال. فلهذا لا يدخل مثلا أنواع الطيور وما أشبه ذلك مما لها ما يشبه مخالب هذه السباع الطير، بل إنها حلال، ودلالة النصوص على هذا واضحة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه: ورخص في لحوم الخيل.
نعم. حديث جابر له شواهد كثيرة، في تدل على معناه في الترخيص في لحوم الخيل، في لفظ أذن في لحوم الخيل، وفيه أنه نهى أيضا عن لحوم الحمر، وهذا أيضا تواترت بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وهذا ثبت من حديث عبد الله بن أبي أوفى، ومن حديث أنس، ومن حديث جابر، ومن حديث عبد الله بن عمر، من حديث البراء بن عازب، وعن صحابة آخرين أيضا متواتر في النهي عن لحوم الحمر الأهلية. وفي لفظ من حديث أنس الصحيحين إنها رجس، وفي لفظ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية قال إنها رجس، وفي لفظ أنه أمر بإكفاء القدور وكانت تغلي باللحوم. وهذا هو الصواب، هو قول جماهير أهل العلم، والأدلة واضحة في هذا. واختلف العلماء في العلة في هذا، فجاء عن ابن عباس قال لا أدري هل حرمها البتة أو لأنها لم تقسم، وفي لفظ أنه قال إنها من جوال للقرية، تردد يعني أنها تأكل الجلة النجاسة تطوف وتأكل الجلة، وقيل إنها لم تقسم بمعنى أنها غنمت هذه الغنائم ثم غنمت مع الغنائم فاستعجل قوم فطبخوها قبل أن تقسم فحرمها، ثم بعد ذلك حرمت البتة. والصواب أنها حرمت مطلقا، وحرمت البتة نعم كما جاءت بهذه الأخبار. والأظهر أن تحريمها ليس لأجل أنها جوال تأكل الجلة أو لأجل أنها لم تقسم، والصواب أن تحريمها لنجاستها، ولهذا قال إنها رجس، إنها رجس، وهذه العلة باقية فيها. أما لو قيل لأجل أنها جوال لأجل أنها تأكل الجلة فهذه علة يعني تزول وتذهب بأكل الطيب، وكذلك إذا قيل لم تقسم فإنها تكون خاصة بتلك التي لم تقسم في تلك في ذلك الوقت. وثم هذا أيضا اجتهاد ممن قاله من ابن عباس ومن غيره، وهو عليه الصلاة والسلام قال إنها رجس، ولهذا كانت هذه هي العلة. ثم إذا جاءت النصوص بتحريمها أخذ بها، فإن أخذ بها ولا تعلل بعلة تعود على النص بالإبطال خاصة أو التخصيص إلا ما يكون ظاهرا وبينا ولا تكلف فيه. وأذن في لحوم الخير عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب أنه يجوز أكل لحوم الخير. وجاء في حديث أنس في حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، ولا أدلة. وبعضهم نهى عنه وقال إنها تستبقى للخيل، تستبقى الخيل لأجل الجهاد، ولكن جاءت النصوص في الإذن فيها، وكونها مثلا تتخذ للجهاد أو أن يكون هذا مما تتخذ له لا ينفي أن تكون حلالا كما يقع في غيرها مما تكون تستعمل في شيء ويجوز أن تستعمل في شيء آخر. وهذا جار أيضا فيما يتخذ لشيء، مثل البقر مثلا تتخذ للركوب ويجوز تتخذ للأكل، ويجوز أن تتخذ للركوب يعني إذا أطاقت ذلك. فلهذا كان الصواب هو حل أكلها لدلالة النصوص على هذا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، متفق عليه ولم يقل البخاري على المنبر.
نعم. الحمر الأهلية هي الحمر المعروفة، هذه الحمر المعروفة خلاف الحمر الوحشية. أما الحمر الوحشية فهي حلال، إنما المراد الحمر الأهلية اللي هو الحمر هذه المعروفة، يعني حمر جمع حمار، الحمر جمع حمار. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في الضب لا آكله ولا أحرمه، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قدم له ضب مشوي فقالت ميمونة أخبروه به، فأخبروه به فرفع يده وكف يده عليه الصلاة والسلام، فسأله خالد بن الوليد أحرم هو قال لا، قال فاجتررته وهو ينظر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصواب هو قول عامة أهل العلم في هذا أنه حلال وأكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أما قول لا آكله ولا أحرمه وهذا واضح أنه لا يأكله، لأنه كما جاء في الرواية الأخرى قال إني أجدني أعاهه، لفظ قال إنه لم يكن بأرض قومي، في خبر مرسل أنه قال تحضرني من الله حاضرة، فكأن له رائحة يعني، فلهذا كرهه عليه الصلاة والسلام وعافته نفسه. وهذا يعني قد يكون الشخص يكره شيئا وتعافه نفسه وإن لم يكن يعني حراما ولا يحرمه على غيره، ولهذا قال لا آكله ولا أحرمه. وفيه دلالة على أنه على أن ما كان خلق على أن ما تكرهه النفس مما هو من أصل الخلق أنه لا بأس بذلك، إذا كرهته نفسه وأخبر بكراهية نفسه عن بعض الحيوانات التي خلقت يعني على خلقها وطبيعتها نفسه تكرهها فلا بأس لو أخبر بكراهيته إياها، لكن ما جاء من أنه عليه السلام ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهى وأكله وإلا ترك عليه السلام، هذا في يظهر الله أعلم أنه فيما يصنع فيما يصنعه الآدمي من الطعام الطيب، فهذا ينبغي الإنسان ألا يتكرهه بمعنى ألا يظهر كراهية قاصدا يعني لوم الطعام مما يعود بالأثر على نفس صاحب الطعام أو صانع الطعام، ولهذا ما عاب رسول الطعام قط مما يصنع، بل إن اشتهى أكل وإلا ترك. أما ما كان مما خلق هكذا من جهة أن نفسه تكرهه على صفة خلقه وكذلك تكرهه لو طبخ وأخبر بذلك فلا بأس، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الضب وأنه تكرهه نفسه ويعافى عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عند أبي داود أنه قال لا آكله ولا أنهى عنه، حديث ثابت وديعة. وجاء في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد لا بأس به أنه نهى عن الضب عليه الصلاة والسلام، وإسناد جيد. بيت إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة وهو حمصي، وضمضم جيد أيضا، فجاء أنه عنه نهى عنه. وجاء في من حديث أبي سعيد الخدري صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أمة مسخت فلا أدري هل هو منها أم لا. فالأظهر كما قال بعض العلم أنه أولا نهى عنه، نهى عن الضب، ثم بعد ذلك حصل عنده شيء من التردد هل هو مما مسخ أم لم يمسخ، هذه المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة تبين له عليه الصلاة والسلام أنه الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال إن الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، فلهذا تبين بعد ذلك أنه ليس ممسوخا، فكأنه نهى عنه في أول الأمر لأنه وقع في نفسه أنه ممسوخ، ثم حصل عنده شيء من التردد عليه الصلاة والسلام والشك في هذا، ثم بعد ذلك أوحى الله إليه وأعلمه بأن الله لم يجعل للممسوخ نسلا ولا عاقبة، وقال أخبر أن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، كانت قبل هؤلاء الممسوخين. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
نعم. حديث عبد الله بن أبي أوفى فيه أنهم غزوا مع رسولنا 7 غزوات يأكلون الجراد، غزونا مع رسول الله 7 غزوات نأكل الجراد. وبهذا استدل أهل العلم على حل الجراد ففيه أنهم غزوا 7 غزوات يأكلون الجراد، وفيه أنهم وفي اللفظ الآخر نأكل معه، اللفظ الآخر نأكل معه، نأكل معه الجراد، وفي لفظ وفي لفظ أكلنا غزونا معه سبع غزوات نأكل الجراد، لفظ نأكل معه، وفي لفظ عند أبي نعيم في الطب ويأكل معنا. فهذا يدل على أنه إما أنهم مجموع الروايات أنه أكل معهم عليه الصلاة والسلام، وأنه أكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الأصل في مثل هذا كما في الأصل أنه لما حرم أشياء وبين تحريمها وجاءت النصوص بتحريمها فما سواها حلال، ومن ذلك الجراد. ولهذا إلا إذا علم أن بعض الجراد إذا كان بعض الجراد مثلا فيه خاصية من خواص التي يمنع كأن يكون فيه سمية، وذكر بعض العلم أن بعض أنواع الجراد تكون في بعض أنواع في بعض البلاد أن فيها سمية خاص وأنه يكون ضارا، فما كان ضارا فهو محرم للضرر العارض، ليس خصوصا أنه جراد، لا للضرر العارض، وهذا في الجراد وفي غيره. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام في غير حديث عبد الله بن أوفى قال لا آكله ولا أحرمه، لكنها رواية مرسلة، والظاهر والله أعلم أنه أكله. والجراد أو الجراد، والجراد من الجرد لأنه مشتق من الجرد، وإن كان يعني يقل في أسماء الأجناس ذكر الاشتقاق، لكنه قد يقع فيها الاشتقاق مثل الجراد، من جرد من الجرد لأنه لا يأتي على شيء إلا جرده. ويقولون إن الجراد لها خواص عجيبة، ولها تشبه حيوانات كثيرة، تشبه البعير في بعض خلقها، والنعامة في خلق آخر، والنسر، وتشبه الخيل، وتشبه الأسد، وتشبه العقرب. فقال بعضهم لها فخذا بكر وساقا نعامة وقادمة نسر وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاع النمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم. من أنها تشبه أن فخذيها تشبه فخذي البعير، وساقاها يشبهان ساقي النعامة، وقادماها وهما جناحها يشبهان جناحي النسر، وجؤجؤ ضيغم يعني صدره صدر الأسد، وكذلك حبتها أفاع الأرض وهي العقارب بطنا تشبه العقارب في بطنها بطنا، ونعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم، يعني تشبه الخيل بوجهها برأسها وفمها. فالمقصود أنها حلال ويحل ولا يحتاج إلى تذكية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حلت لنا ميتتان ودمنا الجراد والحوت والكبد والطحال. هذا حديث صحيح من حديث ابن عمر، ولا يحتاج إلى تذكية كالسمك. فالمقصود أنه من الطيبات. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الضهران فسعوا عليه فلغبوا، قال فسعيت عليه حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبله، متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. حديث أنس رضي الله عنه واضح في هذا، وفيه أنه حل الأرنب، هذا واضح من حديث أنس رضي الله عنه، دلالة على أنه لا بأس من صيدها، ولا بأس وهي دلالة لا بأس من الصيد وتتبع الصيد، خاصة إذا كان عن طريق للحاجة. وقد كان الصحابة يعانون مثل هذا الأمر، ويكون الصيد لأجل الحاجة، والصيد والمبالغة فيه منهي عنه، لكن من يصيد ويتبع الصيد لا يخلو من أمور، يعني لا يخلو، إما أن يصيد لأجل التجارة يبيع ويشتري فهذا لا بأس به لأنه نوع من الكسب وطلب الرزق، وإما أن يصيد لأجل الأكل لأجل أن يطعم وأن يأكل هذا لا بأس به. وإن كان محتاجا فإنه محتاج للأكل لنفسه ولولده فيكون من باب السعي على الأهل فلا بأس، وإن كان غير محتاج لكن أخذه للترفه والنزهة فأكهن فلا بأس أيضا، لكن الحالة الأولى يكون فيه قربة وسنة من جهة السعي في طلب العيش لنفسه ولأهله، والحالة الثانية من باب التزجية والترفيع عن النفس فيما هو مباح، مع الحذر من وقوع في المحرم في أن يكون صيده عبثا. والحالة الثالثة أن يصيد ويترتب على صيده أذى، لأن يصيد عبث من باب اللهو والعبث، فيصيد الصيد ويرميه ولا يأكله، أو يأخذ أكثر من حاجته فيأخذ حاجته ويرمي ما زاد مع أنه يعلم أنه يزيد عن حاجته، فهذا منهي عنه. والأظهر والله أعلم أنه محرم، وأنه لا يجوز قتل الصيد لغير غرض، لأن ثبت في الحديث من حديث عبد الله بن عمرو من حديث صهيب رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: ما من رجل أو يقتل عصفورا بغير حقها إلا سأله الله عنه. قال: وما حقها؟ قال: أن تقتلها وأن تذبحها وأن تأكلها، أن تذبحها وأن تأكلها، في لفظ: إلا عج إلى الله وقال: يا رب إن هذا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. لأن هذا في الحق نوع من الفساد ونوع من الإسراف في هذا الجانب، فلهذا القول بتحريمه وجيه لما يترتب أيضا عليه من المبالغة في اللهو. وجاء في حديث ابن عباس من طريق وحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام اتبع الصيد غفل، فلهذا ينهى عنه ويدور بين التحريم والكراهة، لكن وفي الجملة جائز، وقد يكون مستحبا وقد يكون مستوي الأمرين، يعني أنه جائز. وفي أنه عليه السلام قبلها دل على حل أكل أرنب، أما ما ورد أنه عليه السلام نهى عنها عند أبي داود وزعم جاء ذكر الراوي أو بعض الروايات زعم أنها تحيير، فالحديث لا يصح، وجاء من حديث خزيمة بن جزء أيضا هذا المعنى، فهما حديثان لا يثبتان، والصواب ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه البخاري أيضا.
وحديث مثل ما ذكر المصنف حديث دائن بين الحسن والصحة، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن أبي عمار، وهذا احتج به من قال إن الضبع صيد وأنها تؤكل، ومنهم من حرمها وقال إن لها نابا فلا تدخل في عموم الأدلة في ذوات الأنياب، والرسول عنه نهى عن كل ذناب من السباع كما تقدم. ومنهم من قال: لا، هذا عام مخصوص. وقال ابن القيم رحمه الله يعني كما ذكر إن لها نابا فهي داخلة في مسمى السباع وهي مثلها، وقال ما معناه إن من قال إنها مخصوصة من بين من السباع وأنها يحل أكله وأكلها وأن وهي مثلها مثل السباع سواء بسواء، وخصت مع ذلك، قال: وهذا لم يقع لي في الشريعة قط أن يكون الشيء مشابها للشيء من كل وجه ومع ذلك يخص بحكم دون سائر الجنس الذي دخل فيه. ثم أجاب عن هذا رحمه الله بأن قال ما معناه، قال: إنه إنما حرم من ذوات مما له ناب من السباع ما له خاصيتان كما تقدم، أن يكون له ناب وأن يكون يفرس به ويعدو بنابه، أما ما له ناب فلا يعدو بنابه فإنه حلال. وقال: إن الضبع لها ناب لكنها لا تعدو بنابها فلهذا حلت. هكذا ذكر رحمه الله، والله أعلم بهذا بما ذكر رحمه الله، لأنه قد يرد عليه أيضا ما له ناب، يعني قد يكون هنالك نوع من السباع مما له ناب ولا يعدو بنابه، فمن مقتضى هذه القاعدة أن يكون حلالا أيضا. والأظهر هو عموم الأدلة في هذا، وأن كل ما له نافع فهو حرام، ثم دل هذا الخبر حديث جيد على استثنائه. أما كيفية استثنائه وتخصيصه فإن ظهر فالأظهر أنه يقال مستثنا، ودل النص على حل ذوات على حل الضبع، ومن ضعفه وقال إن الخبر لا يصح ولا يثبت قال إنها داخلة في عموم الأدلة وهي حرام كغيرها، لكنها خبر جيد ومنهم من صحه، فلهذا كانت مستثناة من ذوات الأنياب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو حاتم البستي.
نعم، هذا هو حديث صحيح، حديث ابن عباس هذا في النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد والصرد، الصرد من طائر كبير الرأس أحمر من قار والرجلين، وربما أكل بعض الصغار الطير، وفيه أنها يحرم قتلها. وأخذ العلماء من هذا قاعدة أن ما نهي عن قتله فهو حرام أكله، وما أمر بقتله أيضا فهو حرام، ما أمر بقتله فهو حرام، وما نهي عن قتله أيضا فهو حرام. ولهذا حرمت هذه الأشياء النملة والنحلة والهدود والصراد لمنافعها. والنملة أو النمل وغيره من هذه الحشرات إذا حصل منها إذا جاز قتلها، إنما هذا هي القاعدة المستقرة أنه لا يجوز قتلها، لكن لو حصل منها إيذاء أو ضرر جاز قتلها. هذا هو. وقد جاء فيها أدلة أيضا في هذا الباب، إنما اختلفوا في الإحراق هل يجوز أو لا يجوز. أما من اعتدى وعدى فإنه يكون في حكم الصائر، وما كان صائرا جاز رد اعتدائه ولو أدى الأمر إلى قتله. فالمقصود أن هذه أخذ مصنف رحمه الله منها أنه يحرم أكلها للنهي عن قتلها. نعم. وعن مجاهد.
وعن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وقد روي مرسلا.
نعم. وحديث ابن عمر هذا حديث له شواهد من حديث ابن عبد الله بن عامر، من حديث عبد الله بن عباس عند أحمد وأبي داود، وفي أنه عليه الصلاة نهى عن الجلالة وعن ألبانها، واللفظ الآخر عن ركوبها. والجلالة هي لتأكل الجلة، تأكل الجلة وهي النجاسة، وهذا يشمل جميع ما يؤكل من حيوانات، من الإبل والبقر والغنم والحمام والدجاج، سائر الطيور التي تؤكل إذا تبين أنها أكلت النجاسة فإنها تكون جلة. لكن اختلفوا متى تكون محرمة. قيل إذا غلب عليها أكل النجاسة، فإذا كان أكثر أكلها من الطيب وأكلت نجاسة فيحل أكلها لأن الطيب يغلب على النجس. وقيل إن المعتبر الرائحة، وهذا أظهر، فإذا ظهرت الرائحة فيها في اللحم، ظهرت الرائحة فيها رائحة النجاسة، فالأظهر أنها جلالة أو تبين منها رائحة النجاسة فتعتبر جلالة، يعني في لحمها، فلا يجوز أكلها ولا شرب لبنها. كذلك ينهى عن ركوبها حتى يذهب رائحتها، رائحة النجاسة، وتأكل الطيب. هذا الأقرب، لأنه ربما كانت النجاسة قوية وكان طعامها الذي تأكله وإن كان كثيرا لم يغلب على النجاسة، فلهذا تقييده بالرائحة يكون حسن. لكن لو أنه لم يظهر شيء من الرائحة ولم يتبين، فعلى هذا إذا كان مثلا دجاجة مخلات، يعني مطلقة، أو حيوانات مخلات مطلقة وربما مرت بالنجاسات وأكلتها وكانت تأكل الطيب، ويقول أنا لا أدري ما أدري عن الرائحة، لكن تأكل النجاسات يقينا، وهي تأكل من الطيب الشيء الكثير ولم يظهر لها رائحة، فالأظهر هو أن ليست جلالة لغلبة الطيب على النجس، مثل الماء إذا كان فيه نجاسة، فالصحيح أنه طاهر إذا لم يظهر فيه رائحة النجاسة أو طعمها أو لونها، وإن كان الماء قليلا فمن باب أولى إذا كانت هذه النجاسة استحالت في باطنها وذهبت فلا حكم لها على الصحيح فتكون طيبة. ثم أيضا إذا ظهرت، إذا علم أنها أكلت النجاسة وظهرت فيها وتبينت، فالصحيح أنه لا تقدير في المدة التي تذهب فيها الرائحة حتى تطعم الطعام الطيب ويزول ويتبدل ويتبدل النجاسة، فبهذا يحل أكلها. نعم.
وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله فهو كما قال. رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال البيهقي: لم يروى إلا بهذا الإسناد وفيه ضعف.
الحديث هذا عيسى بن نميلة مجهول، وأبوه أيضا نميلة الفزاري مجهول، وفيه أيضا هذا الشيخ المبهم، فقال شيخ عنده فالمبهم، فالحديث في هذه العلة الثلاث فلا يصح. وبهذا حيث دل من حرم القنفذ. القنفذ هو الذي له شوك، بعضنا يسميه دعلج، هذا حرمه بعضهم لدلالة هذا الخبر، وقيل إنه حرام لأنه يأكل الخبائث أو يأكل ربما أكل النجاسات، وهو يأكل الحية ولا تضره، فلهذا قالوا إنه محرم. ومن قال إنه حلال طيب ويؤكل كالشافعي رحمه، وقالوا إن الأصل الحل، وهو ظاهر ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه هنا إن صح عنه، سدل بالآية وأنها أصل في هذا الباب. وبعض العلماء أنكر القاعدة في مسألة الاستخباث واستخباث ما تستخبثه العرب أو ما تستخبثه سبحانه العرب، وقالوا إن هذا لا ينضبط، والاستخباث مثل هذا لا يكاد ينضبط. فالأصل في هذه الحيوانات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه ودخل في ضمن قاعدة من القواعد. نعم. كتاب النذور.
كتاب النذور. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه.
نعم. النذور جمع نذر، والنذر هو إلزام المكلف نفسه ما لم يكن واجبا عليه. والنذر اختلف العلماء فيه هل هو مكروه أو محرم. ذهب بعضهم إلى أنه محرم لأنه نهى عن النذر، وفي اللفظ الآخر لا تنذروا، ومنهم من قال إنه لا بأس به، ولأن الله مدح الموفين يوفون بالنذر، وجاء في عدة أخبار في ذم من لم يوفي إذا نذر، فدل على أنه مطلوب. والأظهر وما دلت عليه هذه الأخبار أنه نهى عن النذر، وفي نظر أنه لا يأتي بخير، وإذا كان لا يأتي بخير يكون منهي عنه، فأقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة. وبعضهم فرق بين النذر المعلق والنذر المبتدأ، نذر المجازات والنذر المبتدأ، فقالوا إن النذر المعلق أو النذر نذر المجازات هذا منهي عنه، مثل قوله إن شفاني الله حججت، إن شفاني الله صدقت بألف ريال، وما أشبه ذلك مما يعلقه على شيء يحصل، وقالوا إن هذا نذر نذرا مقابل شيء، فلم ينذر إلا لحصول شيء وأراد منفعة، فهذا منهي عنه. وقالوا إن النذر الذي مدح أهله هو النذر الذي بغير مقابل، ينذره ابتداءً يقول لله علي عمرة، لله علي أن أصوم يوما، لله علي حجة، لله علي أن أتصدق بهذا المال، أن ينذر، أن ينذر ابتداء، لأنه يقوله بدون طلب عوض. والأظهر هو النهي مطلقا، لأنه في الغالب أن الناذر ربما وقع في شيء من الحرج، لأن كثيرا من الناس يحمله التعجل، أو يحمله موقف من المواقف، أو يحمله محبة لشيء أو كراهة لشيء، والنفوس ضعيفة دائما، وما أعجلها وما أسرع تغيرها. ربما لنشوة حصلت له تجده ينذر في ماله أو في ما يتعلق بنفسه، وينذر أمورا هو لا يتصورها لجهله وقصوره، ثم بعد ذلك يتحسف ويندم ويأتي ويسأل ويقول. ولها تجد كثيرا ممن يقعون في النذور يقول نذرت كذا ونذرت، وهو نادم. ولهذا كان الشارع الحكيم يعلم حقائق النفوس في مثل هذه الأشياء، وبين أن النذر لا يأتي بخير. ولهذا ما شرعه الله وما شرعه الله على سبيل الإيجاب والاستحباب واسع، فالإنسان عليه في نفسه أن يجتهد فيما شرعه الله، ما له حاجة أن يبتدئ شيئا لم يوجبه، فالله أعلم بهذا. ولو كانت هذه الأمور نافعة لشرعها الله سبحانه وتعالى، فما شرعه الله إلا على جهة الإيجاب والاستحباب لا يمكن أن تأتي عليه، ولا على قليل من خاصة النوافل في أبواب العبادات وما أشبه ذلك من عموم ما شرعه الله، ففيها من الخير والبر، وتأتي النفوس عليها من كل مطمئنة، ما في الخير كثير، فلهذا كان منهيا عنه. ثم الإنسان ربما إذا نذر نذرا، ربما إذا نذر نذرا وقع في نفسه أن النذر سبب لوقوع هذا الشيء، فيقع في أمر محذور، أو يكون نذره على سبيل المجازات كما تقدم، فلا ينذر إلا إذا وقع له شيء، فلهذا ربما وقع في أمر مكروه أو وقع في أمر محرم، فجاءت الأدلة بالنهي عن النذر، قد إنما يستخرج به من البخيل الذي لا يخرج إلا على سبيل المقابلة والمجازات أو لأمر مشابه لهما. نعم. وعن عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
نعم، هذا حديث عظيم، وهو شامل في جميع أنواع القربات، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز وفاءه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا شامل فيما شرع على جهة الاستحباب وفيما شرع على جهة الوجوب. فما كان مشروعا على جهة الاستحباب فنذره العبد فإنه يجب الوفاء به، مثل من نذر أن يصلي الركعة سنة الراتبة، نذر أن يصلي سنة الضحى صارت واجبة في حقه بالنذر، بل إذا نذر أن يصلي الفرض هو واجب بإيجاب الله، واجب بإيجاب الله عليه، لكن إذا نذره حصل وجوب آخر، فلو فارترك فيها كان آثما من جهتين، من جهة مخالفة أمر الله في إجابه لهذا، ومن جهة مخالفته للنذر. وربما كان النذر في الواجب في توقيته، في الواجب الموسع مثلا صلاة الظهر تجب وجوبا موسعا، فإذا نذر أن يصليها في أول الوقت وجبت، وجبت، هذا هو الأصل، إلا أن يعرض عارض من أن يكون تأخيرها عن أول الوقت والأفضل، وأن يكون صلاتها في أول الوقت ترتب عليه أمر مكروه كتفويت جماعة، هذا محل نظر ومحل بحث. لكن المقصود أنه من أن من نذر طاعة وجب أن يفي بها، وهذا شامل لكل طاعة سواء كان لها أصل في الوجوب أو لم يكن لها أصل، كما هو قول جماهير العلم. ولهذا من نذر أن يعتكف وجب عليه، من نذر أن يزور مريضا لا تجب الزيارة عليه وجب أن يزوره، من نذر هذا عملا من أعمال البر التي ليس لها أصل في الوجوب وجب، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول ما لا أصل له في الوجوب مثل الاعتكاف، يقول ما في اعتكاف واجب فلا يجب الاعتكاف بالنذر، إنما يجب ما له أصل في الوجوب، مثل ما لو نذر صلاة، لأن الصلاة منها ما الصلاة مفروض واجبة، أو نذر الحج لأن الحج واجب المستطيع، أو نذر العمرة على القول بوجوب. والصواب أنه كل أن كل ما كان قربة فإنه يجب بالنذر. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم.
نعم. وعن ابن عباس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود، وذكر أن وكيعا وغيره رووه موقوفا وهو أصح، قاله أبو زرعة وأبو حاتم.
حديث عقبة الأول عند مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، في لفظ عند الترمذي: إذا لم يسمى كفارة النذر، إذا لم يسمى كفارة يمين. في سند بعض الضعف، لكن شاهدها حديث ابن عباس عند أبي داود: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. وحديث ابن عباس حديث جيد، روي موقوفا ومرفوعا، والموقوف والمرفوع صحيح، والمرفوع والموقوف لا يعارضه كما تقدم. وفيه أن كفارة النذر كفارة يمين، وإذا اختلف العلماء قيل إن هذا فيه كل نذر، كفارة كفارة أي نذر، لو نذر لله حجا، نذر صوما، نذر أن يتصدق المال، يكفي أن يكفر كفارة يمين. لكنه قول مرجوح وضعيف خلاف الأدلة، ولهذا هذا وارد على حال خاصة، إما المراد النذر الذي يجري مجرى اليمين كما سيأتي الذي يخرجه مخرج اليمين، أو المراد النذر الذي لم يسمى، وهذا هو الأظهر، وهو لو قال لله علي نذر، نذر نذرا لله ولم يسمه، علي نذر، أو لله علي قربة، لله علي طاعة، لأن النذر لا يشترط لفظ النذر، كل ما أشعر بالالتزام بالقربة، كل ما أشعر بالالتزام بالقربة فإنه نذر. فإذا التزم طاعة لكن لم يسمي هذه الطاعة ولم يسمي هذه القربة، ما سمى شيء ولم يحدد، فعليه أن يكفر كفارة يمين. هذا هو اللي دل عليه خبر عقبة رضي الله عنه، ولفظ ابن حليم بن عباس الآخر دال عليه. وكذلك أيضا من نذر نذر نذرا في معصية فكفارة كفارة يمين، هذا اختلف فيه العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة فيه. والقول الثاني هو قول أحمد وإسحاق إلى أن في نذر المعصية كفارة. حديث ابن عباس هذا من أجود الأخبار في هذا الباب، في أن نذر المعصية فيه كفارة، وحديث حجة في هذا، وله شاهدان من حديث عائشة وحديث عمران بن حصين أنه عليه السلام قال في نذر المعصية: كفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. ولهذا كان الصواب أن لظهر أن من نذر معصية فكفارة كفارة يمين، ولا يلزم أن يكون النذر نافذ، لكنه منعقد وإن كان معصية منعقد، فقد يكون النذر منعقدا لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، ويكون النذر منعقدا فهو منعقد وإن كان يحرم الوفاء به إذا كان نذر معصية، مثل ما لو حلف على فعل معصية وانعقدت يمينه فإنه يكفر كفارة يمين. كذلك إذا كان الحلف عليها يوجب كفارة يمين، فالتزامها أشد في الدخول فيها، لأن الحلف التزام بالله والنذر التزام لله، وهذا أمر محرم وانعقدت، فيجب أن يحل هذه اليمين. والنذر واليمين كل ما دل على الالتزام، قد يكون بصيغة النذر وقد يكون بصيغة اليمين، فقد مثلا ينذر أن يقطع رحمه مثلا، أو أن يفعل أمرا محرما، أو ينذر مثلا أن يشرب شرابا محرما، أو أن يلبس لبسا محرما، فإنه في هذه الحال يجب عليه التوبة ويلزمه كفارة يمين، لحديث ابن عباس وما جاء في معناه: ومن نذر النذر لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. أيضا كذلك من نذر نذر لا يطيقه، وهذا في جميع أنواع النذور، فإذا نذر نذراً قاصداً بذلك القربة ولسه نذر أن يصوم سنة لكنه لم يستطع أن يصومها نذر أن يحج لكنه ما استطاع الحج، ففي هذا ظاهر النصوص أن عليه كفارة يمين. وبعض العلم قال إذا كان الفعل الذي نذره وهو لا يستطيع لكن إذا عقده على وجه مكروه فأمكن أن يجعله على وجه مستحب فأفضل، فلو نذر أن يصوم سنة فإنه يكره هذا ويشبه صوم الدهر، فعليه أن يصوم يوما ويفطر يوما لأنه هو كما قال لا أفضل من ذلك كما قال عليه السلام، قال إنه صوم أخي صوم داود عليه الصلاة والسلام. لكن بالجملة القاعدة أن من لم يقدر أو من لم يطق النذر الذي نذره فالواجب أن يكفر كفارة يمين كما دل عليه حديث ابن عباس. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب، متفق عليه. ولم يقل البخاري حافية. وفي لفظ أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله عز وجل لا يصنع، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه.
نعم. حديث عقبة في نذر أخته في الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله، وفي أنه عليه السلام إن الله لا يصنع بشقاء أختك، وذكر مصنف أنها قالت أنها قال لم يقل البخاري حافية لأن هذا اللفظ عند مسلم، وفي لفظ عند أهل السنن حافية غير مختمرة، أو أنها غير مختمرة، تمشي حافية غير مختمرة. وهذا اللفظ من طريق عبيد الله بن زحر الضمري وفيه لين، وفيه أنه قال ولتصوم 3 أيام، وجاء عند أبي داود لتهدي بدنه، وجاء نعم، وجاء في لفظ آخر عند أحمد لتهدي هديا، وجاء في بعض الألفاظ خلاف هذا، وجاء عند أحمد أو عند أبي داود تكفر عن يمينها. اختلفت الروايات في مثل هذا، لكن في هذا دلالة على أنها نذرت أن تحج ماشية حافية غير متكشفة، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تفي بنذرها وأن تمشي وتركب، لأنها تقدر على المشي والركوب فتستعين بالركوب على المشي، ونهاها عما فيه، فنهاها عما هو ممنوع مثل ترك الاختمار، وفيها دلالة على أن الخمار كان معروف، ولهذا قال تختمر، والظاهر أنه خمار الرأس مع الوجه جميعا، فلهذا قال تختمر، ودل على أنه ليس بقربة وأنه أمرها بالاختمار، مع أنها في سفر ومع أنها في برية، ومع ذلك أمرها عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، دل على أنه على تأكده، فكيف إذا كانت في البلد؟ فالأمر في هذا آكد وأشد. والمقصود أن القصد من النذر هو التقرب إلى الله تعالى، والله عز وجل كما قال ماذا يصنع الله بشقاء أختك، فلهذا أمرها أن تمشي وأن تركب. وفي هذا دلالة على أن من نذر شيئا قربة وغير قربة وفيه ما هو محرم فيجب اجتناب المحرم، والمباح أيضا مخيرا بين فعله وتركه، والواجب يجب عليه أن يفعله. وفيه أنه قال عليه السلام لتكفر عن يمينه كما عند أهل السنن، فدل على أن من نذر نذرا فلم يفي به بل أتى ببعضه فإنه إن جاء بالبدل فالحمد لله. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لتهدي بدنه، مقابل لتهدي يعني أو لتهدي بدنه مقابل تركها المشي الذي نذرته لأن قصد المشي إلى البيت قربه، فلهذا لما تركته جعل ما عوضه ومكانه البدنة. وفي هذا دلالة على كما تقدم أن من نذر الشيء الذي لا يطيقه أن فيه كفارة يمين، ولهذا قال تكفر عن يمينها، فدل على أن النذر يدخل في مسمى اليمين، وأن بعض النذور تكون يمينا. ولهذا من حلف على نذر على جهة اليمين فإن نذره لا يكون مأمورا به، بل يكون حكم اليمين. لو قال إن فعلت كذا فلله علي الحج، إن كلمتك فلله علي أن أعتمر، إن زرتك فلله علي أن أصوم شهرا، يقصد بذلك في حال الخصومة والنزاع وقصد منع نفسه. فهذا في الحقيقة قصد اليمين، وكل من قصد اليمين فإن عليه كفارة يمين. واليمين كما تقرر من الأدلة أنها تكون بصيغ، تكون بالحلف بالله، وتكون بالنذر، مثل ينذر يقول إن كلمتك فعلي صوم يوم، إن زرتك فعلي الحج، وقصد بذلك انحلف، وقصد بذلك منع نفسه. ويكون اليمين بالطلاق، ويكون بالعتاق، ويكون بالظهار وبالحرام. الأيمان في لغة العرب ستة: باليمين بالله، وبالنذر، وبالطلاق، وبالعتق، وبالظهار، وبالحرام. فلو قال علي الحرام إن زرتك هذا يمين، لأنه قصد منع نفسه. علي الحرام إن لم تدخل، إن لم تزرني، إن لم تأكل طعامي، هذا يمين بصيغة الحرام. أو يمين بصيغة الظهار، يقول علي يقول زوجته هو مظاهر من زوجته إن لم تفعل كذا، أو هي علي كظهر أمي إن لم تفعل كذا، وقصد بذلك منع نفسه، لم يقصد بذلك الظهار، وإن كان هو محرم لكن ما قصد الظهار، لأنه إن أرسل التحريم أو أرسل الظهار فإنه ظهار، وإن علقه على شيء فإنه يمين. أو يقول في باب العتق علي عتق مملوكي إن لم أفعل كذا، يقصد حث نفسه ومنع نفسه، هذا يمين. أو بالطلاق يقول علي الطلاق إن لم أفعل كذا أو إن لم تفعل كذا، هذا يمين بالطلاق إذا قصد بذلك حث نفسه أو منع نفسه. أو مثلا الحلف بالنذر مثل ما تقدم علي لله الحج أو العمرة أو الصوم إن لم أفعل كذا أو إن لم تفعل كذا، إذا قصد الحث. أو الحلف أو اليمين الحلف بالله، فهذه كلها أيمان بالله في الحقيقة، لأن المقصود ليس المقصود من ما قصد من النذر هو النذر، لأن النذر كما قال ابن عباس ما ابتغي به وجه الله، فما لم يبتغ به وجه الله قصد بذلك الحث على فعل شيء وما أراد. مثلا يقول الإنسان مثل بعض الناس مثلا يقول إن كلمتك فعلي كذا أو فعلي كذا أو أتصدق بهذا المال، ما قصد بذلك القربة، قصد بذلك أن منع نفسه أو حث نفسه. فكل ما دل على حث أو منع أو تصديق أو تكذيب فإنه يمين في لغة العرب. وعلى هذا تجري عبارات الناس في مثل هذا إذا كانت الجملة مركبة من شرط وجزاء، مركبة من شرط وجزاء، ولها تفاصيل ذكرها العلم في هذا، لكن ما ذكر يشير إلى شيء من هذا، وهو أن اليمين هذه حكمها، ولهذا جعلت مكفرة أيضا في النذر الذي لا يطيقه، يعني تدخل حتى في النذر الذي لا يطيقه، لأنه لما لم يمكن حصول النذر فإن بدله اليمين. لكن أن أمكن أن يوجد البدل فلا بأس، إن أمكن أن يوجد البدل فلا بأس. ولهذا حتى فيما أوجب الله، من وجب عليه الحج ولم يستطعه وأمكن أن يحج بماله حجة بماله، لأنه وجد البدل وهو المال بأن يوكل غيره أن يحج عنه إذا لم يستطع أن يحج بنفسه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقضه عنها. متفق عليه.
نعم. حديث ابن عباس له شواهد وأدلة، وجاء في بعضها أنه كان عليها عتق، لكن في هذا الخبر أنها ذكر أن عليها نذر قبل أن تقضيه، مات قبل أن تقضيه، فقال عليه السلام: فقضي عنها. وفي لفظ أن أم سعد رضي الله عنها لما حضرها الموت وكان سعد خارج المدينة فقيل لها أوصي، قالت: المال مال سعد. فجاء فسأل النبي عليه السلام فقال: ينفع أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فقال: أرشدك أن حاتم يخرف صدقة عنها. وجاء حديث في حديث عائشة في الصحيحين أن رجل قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت صدق، أفينفع تصدق عنها؟ قال: نعم. في هذا مشروعية الصدقة على الميت ابتداء ومشروعية قضاء النذر عن الميت. فإذا نذر نذرا في حال حياته ولم يتمكن من الوفاء، فما تمكن من الوفاء يعني دركه الموت قبل إمكان الوفاء، فإنه يشرع أن يقضيه عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيامه صام عنه وليه. فإن كان النذر الذي نذره قربة مالية فإن وخلف الميت مالا يجب أن يخرج من رأس ماله، لأنه دين مثل ديون الآدميين، دين يجب أن يخرج. وإن كان لم يخلف شيئا الصحيح أنه لا يجب عليه على وارثه، لكن إن قضاه عنه فهو أفضل. وإن كان القربة قربة بدنية من كالصيام فيشرع أن يصوم عنه. واختلف في نذر الصلاة هل تقضى عنه، وذهب ابن عباس وجماعة ابن عمر وابن عباس إحدى الروايتين عنه واختيار تقي الدين رحمه الله إلى أنها تقضى عنه الصلاة إذا كانت نذرا، ولا تقضى الصلاة الفريضة إذا مات، إنما يقضى ما نذره وهو أوجبه على نفسه على طريق النذر. أما إذا كان النذر الصوم فقد ورد فيه النص أو عبادة مالية فيشرع قضاؤه عنه. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقال أبو إسرائيل.
نعم. فسأل عنه.
فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري.
نعم. في هذا كما تقدم أنه لا يشرع النذر الذي يكون فيه إيذاء النفس، وإذا كان النذر الذي فيه إيذاء أو مشقة وهو قربة منهي عنه، بل النذر منهي عن ابتداء، فإذا لزم منه مشقة ولو كان قربة كان النهي أشد. فكيف إذا كان المشقة ناشئة عن أمر هو في الأصل مباح، نذر أن يقول ولا يستظل ولا يتكلم، فهذه النذور غير مشروعة. فأمر عليه السلام بإتمام ما هو مشروع الصوم، ونهى عما سوى ذلك. ولهذا أمره بالاستظلال ونهاه عن السكوت وأمره بإتمام الصوم، لأن إتمام الصوم أمر مشروع، وبدل على أنه اقتران هذه الأمور بالمشروع لا يفسدها ولا يفطرها. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود والطبراني، وهذا لفظه ورجاله رجال الصحيحين.
نعم، حديث صحيح وله شاهد حديث كردم بن سفيان عند أحمد وأبي داود، وفيه قال آلي وثن آلي نصب قالنا قال أوفي بنذرك، وفي لفظ عن عبد الله بن عمرو أنه قال ذلك أيضا عند أبي داود أنه قال آلي وثن آلي نصب ثم قال أوفي بنذرك، بدلالة على وفي هذا هل فيها وثن من أوثان الجاهلية، هل فيها عيد من أعيادهم، فلما قال قال أوفي بنذرك، في دلالة على أن من نذر قربة في مكان أن نذر أن يذبح في مكان وكان هذا المكان ليس فيه محذور، ليس فيه محذور وليس فيه عيد من عياد الجاهلية وليس فيه صنم من أصنامه وثن من أوثان الجاهلية، لا بأس أن يفي به. وإذا كان المحل الذي وهو محل نذره أفضل فالسنة أن يكون وفاء في محل نذره، لأن المقصود أن يكون أن يتقرب إلى أن ثمرة العمل وثمرة العبادة والطاعة وهذه القربة، فإذا كان الموضع الذي نذر فيه هذه القربة لا فضل له فالسنة أن يتحرى المكان أفضل. فإذا كان المكان المكان الذي هو فيه أفضل من المكان الذي نوى أو تلفظ بالنذر فيه فالسنة أن يكون في مكانه إلا أن يكون هنالك معنى قصده، مثلا يكون هذا الموضع فيه أناس وفقراء محتاجون فقصد هذا، في الحديث عليه أن يوفي بنذره، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وفي هذا أن الشارع الحكيم سد أبواب الشرك مع أنه نهى عن النذر، نهى عن الوفاء بالنذر في مكان فيه صنم أو وثن من أوثان الجاهلية، يعني إذا كان هذا الموضع فيه صنم أو فيه وثن أو فيه عيد من عياد الجاهلية أو فيه شيء مما يتخذه أهل الشرك فنهى عن أن ينحر فيه وأن يذبح فيه حتى لا يشابههم، مع أن الذي مع أنه ذبح لله نذره لله وذبحه لله، فهذا يبين لك عظيم أمر الذبح. فإذا كان هذا في الذبح في موضع يذبح فيه لغير الله أو في موضع في عيد من عياد الجاهلية فكيف بمن يذبح لغير الله ومن ينذر لغير الله، فيكون الأمر أشد. ولهذا الذبح لغير الله شرك أكبر، والذبح في مكان أو النذر أو أن ينذر أن يجعل هذا في هذا المكان وفي عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم هذا من وسائل الشرك وطريق قريب إلى الشرك، فسد الشارع هذا الباب، ولهذا استفسر عليه الصلاة والسلام، لأن النفوس في الغالب لا تقصد المكان ولا تعين مكان لسبب من أسباب، فأراد أن يسأل عليه الصلاة والسلام ما هو الدافع لهذا التعيين، فلما انتفى المحذور أمره بالوفاء عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر وما جاء في معناه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن، رواه الإمام أحمد وهذا لفظه أبو داود ورجاله رجال الصحيح.
نعم، حديث جابر حديث صحيح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال صلها هنا فلما قال شأنك إذن يعني إلزم شأنك. وهذا الحديث له شاهد من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن امرأة نذرت أن تتصدق أو نذرت أن تصلي في بيت المقدس، فقالت فسألت ميمونة رضي الله عنها فقالت صلها هنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت لها حديث في هذا الباب وأن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه، قال إلا مسجد صلاة مسجد هذا أفضل من ألف صلاة ما سواه إلا مسجد الكعبة، قالت لها وأن الحرم أفضل، وقالت دعي ما أنت فيه ودعي متاعك وانقضي سفرك، فأخبرتها أنها أن وفاءها بنذرها في الحرم أفضل. وجاء معناها من حديث عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود دلالة على أن من نذر الصلاة
في بيت المقدس أو نذر فإنه لا بأس أن يصلي في المدينة في المسجد النبوي أو يصلي في الحرم وهو أفضل، ومن نذر يصلي في المسجد النبي عليه السلام فالأفضل يصلي في الحرم، ولو كان في الحرم فالأفضل أن يصلي فيه فلا يتكلف السفر مع أن صلاته في الحرم فهو أفضل، دلالة على أنه لا بأس أن يغير النذر من الصفة المفضولة إلى الصفة الفاضلة. وبهذا استدل جمع العلم أن لا بأس من تغيير الوقف إلى الأفضل إذا كان الواقف وقف على جهة وكان نقله إلى جهة أفضل إلى جهة هو أنفع وأفضل، دل على جوازه، وله أدلة أخرى غير هذا. من باب التخير في العبادة واختيار ما هو الأفضل والأحسن. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، حديث أبي سعيد هذا له شاهد عن أبي هريرة في البخاري، وله أيضا شواهد أخرى في هذا الموضوع، فيه النهي عن شد الرحال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا جاء ما يدل على معناه أيضا من حديث بصرة أنه لقي رضي الله عنه لقي أبا هريرة وقد جاء من الطور، فقال: من أين أتيت؟ قال: من الطور. قال: لو لقيتك لا منعتك، يعني من سفر إلى الطور، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. بيّن أن إعمال المطي إلى الطور غير منهي عنه، أن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولهذا في قول لا في اللفظ الآخر عند مسلم: لا تشدوا بالنهي، وهذا خبر والخبر أبلغ من النهي في مثل هذا: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهنا اختلف التقدير: لا تشدوا الرحال هل هو يعني إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، تقدير الاستثناء هنا، أو لا تشدوا الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد. وكلا التقديرين صحيح، فإذا قيل لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاث مساجد يكون المعنى أنه لا يجوز أن يشد الرحل إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، ولا يجوز أن يشد الرحل إلى أي مسجد في الدنيا لقصد ذلك المسجد ولقصد ذلك الموضع. ومن باب أولى أنه لا يشد الرحل إلى موضع غير المساجد مما يقصد فيه القربة والأجر وفضل البقعة، لأنه إذا نهي عن شد الرحل إلى سائر المساجد في الدنيا فلأن ينهى، مع أنها مواضع القرب والصلاة، فلأن ينهى عن شد الرحل إلى كل موضع يقصد فيه القربة من قبر أو مكان يقصد أن ذلك المكان له فضل، باب أولى. أو يكون التقدير: لا تشد الرحال إلى موضع، بقول إلا إلى ثلاث مساجد، فيكون معنى إلى موضع قربة أو إلى موضع تقصد فيه القربة. فعلى التقدير الأول إلى مسجد يكون النهي عن سائر المواضع من باب التنبيه بالأعلى، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا نهي عن شد الرحل إلى المساجد مع أن القربة في أعظم فلا أن ينهى عن غيرها المساجد، باب أولى. وعلى تقدير إلى موضع يكون عاما وتكون العلة عقلت، وأنه لا تشد الرحال إلى موضع يعني موضع يتقرب فيه إلى الله أو يتعبد فيه إلى الله، وليس المقصود منه النهي عن شد الرحل والسفر إلى البلاد والأماكن، لا، المقصود هو النهي عن شد الرحل إلى موضع يقصد فيه القربة. ولهذا أجمع العلماء بمقتضى هذا الحديث وبما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم إلى عن شد الرحل إلى القبور، وأنه لا يجوز شد الرحل إليها لأنه وسيلة إلى عبادتها والغلو فيها، ومن باب وكذلك أيضا شد الرحل إلى أماكن يقصد فيها العبادة وطلب البركة، وأن هذه البقعة أفضل من شجرة أو بقعة أو مكان، بخلاف إذا كان شد الرحل مثلا شد الرحل مثلا لأجل طلب العلم، أو شد الرحل لزيارة أو لزيارة صديق أو لمناسبة فهو، أو شد الرحل للجهاد، هو لم يقصد بشد رحله بقعة معينة، بل قصد مثلا شد الرحل لأجل طلب العلم في أي مكان، فكان طلب العلم في هذا البلد عند ذلك الشيخ، ولو كان في بلد آخر لقصد الرحل إليه، وشد الرحل مثلا لزيارة قريبه أو صديقه قصد الزيارة لم يقصد هذا الموضع، فهو في هذا البلد وفي هذا المكان، فلو كان مولود لقصده. وهكذا شد الرحل في حاجات الناس وفي أمور وفي أمورهم. ولهذا حديث صحيح أن رجلا أن الله أرصد ملكا على مدرجة رجل على طريقه كان يريد أن يزور أخاه، لكن الشارع نهى عن شد الرحل مما يقصد فيه العبادة حتى يسد الباب لأجل تقديس البقع والأماكن، لأنه ليس هنالك أماكن مقدسة أو معظمة إلا ما جاءت الأدلة بتخصيصها وشد الرحل إليها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت بن الضحاك وما جاء معناه استفسر ذلك الرجل وعن هذا المكان خشية أن ينضم إلى ذلك قصد تعظيم البقعة، لكن لما انتفى ذلك قال لا، أمره عليه الصلاة والسلام بهذا وأمره بالوفاء، لأن هذا قصد قربة بالصدقة، قصد قربة بالصدقة أو بالمال، وهذا لا بأس به، مثل الإهداء كون يهدي المال إلى هذا المكان أو يتصدق إلى هذا المكان هذا لا بأس به، لكن شد الرحل لبقعة لقصد الصلاة أو لقصد الدعاء فهذا لا يجوز شد الرحل إلى موضع إلا لهذه المساجد الثلاثة، والله أعلم. نقف على كتاب الجهاد. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك أسئلة من الدروس الماضية. الحديث الذي فيه دليل على جواز المبيت بمكة أيام منى، هل المبيت خاص بمكة أم له أن يبيت بالطائف وما حولها إذا كان لديه عمل؟
النهي في المبيت
بالطائف.
النهي. النهي.
النهي. الحديث الذي فيه دليل على جواز المبيت بمكة أيام منى، هل المبيت خاص بمكة أم له أن يبيت بالطائف وما حولها؟
لا لا، المقصود إن الرخصة بقدر الحاجة، أقول الرخصة بقدر الحاجة مثل ما جاء، فإذا كان له احتاج إلى ترك المبيت وكانت حاجته في مكة لا بأس، وإن كانت حاجته خارج مكة فلا بأس، لكن إذا أراد يريد أن يخرج خارج المواقيت هذا ما خارج الحرم هذا لا يخرج إلا لضرورة، يعني أما الخروج خارج الحرم فالأظن ينبغي للحاج أن يكون في داخل الحرم لا يخرج إلا ما جاء مثل خروج إلى عرفة، أما إذا كان هنالك ضرورة فلا بأس، عند الضرورة لا بأس، وعند الحاجة فلا بأس أن يكون مبيته خارج منى ولو لم يكن هنالك ضرورة، كما دل عليه أنه عليه أرخص العباس في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان أبي لم يعق عني فهل يجوز لي أن أعق عن نفسي بعدما كبرت؟
هذا قاله بعض العلم وقالوا إنه يعق، وذكروا حديثا أنه عليه أن يعق عن نفسه لكن لم يصح، والمعروف أن العقيقة متعلقة بالأب، فإذا لم يفعلها فلا تلزم في حق الولد، لكن هل تشرع له؟ موضع خلاف، والأظهر أنها مشروعة في حق الأب، أما كونها مشروعة في حق غيره موضع نظر، ولهذا لم يُثر عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، ثم هي كما في الحديث أنها تتعلق أنها يعني كل غلام رهين في لفظ رهينة بعقيقته، مع كل غلام عقيقة يعني فهمطوا عنه الأذى وأهريقوا عنه دما، دل على أن الخطاب للآباء أو وأنهم هم المخاطبون بها وأنها في حقهم، أما في حقهم بعدما يبلغ موضع نظر. نعم.
أحسن الله إليكم. هل حلق المولود يعم الذكر والأنثى؟
لا بأس، لأن الشعر يسير ولأن الشعر لا يؤثر ولا قيمة له في مثل هذا، لا في حق الذكر والأنثى ولا يقال إنه زين الآن في حق الأنثى، ثم المقصود منه هو مجرد القص، وقد يقال أن يستدل بالأحاديث نهى ابن عباس وحديث علي نهى أن تحلق المرأة رأسها، لكن هذا في المرأة وهذه، والمرأة يطلق على الكبيرة، ثم هذا شيء خاص وشيء يسير، وفي الغالب أنه لا يكون عن طريق الحلق، يكون عن طريق القص لأنه قد يضر، وشيء يسير لا قيمة له يقع به امتثال السنة للحديث الذي ورد عند أحمد من طريقين، فإذا فعل في حقهما فلا يظهر فيه الشيء. نعم. ولهذا جاء في اللفظ وأمطوا عنه الأذى إلا أن يقال إنه ورد في حق الغلام. وبعض الألفاظ الأخرى جاءت بدون يعني جاءت المشروعية. والأصل والقاعدة واستواء الذكور إناث في الأحكام، هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الزيادة في العقيقة على الشاتين؟
ينظر إن كان قصده بذلك التقرب إلى الله بهذه مزيد فهذا غير مشروع. إذا كان قصد التقرب بذلك وأن العقيقة تكون ثلاثة أربع هذا ما يشرع. وإن كان لا يقول أنا أريد أن أذبح العقيقة مثلا عن ذكر أذبح شاتين لكني محتاج لأن مثلا ضيوف كثير أو أن جماعة كثيرين ويحتاجون إلى شيء لحم كثير فزاد من هذه الجهة فلا بأس به. أما إذا كان يقصد بك الزيادة على المشروع فإنه غير مشروع. نعم.
أحسن الله إليكم، جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن اللحوم المستوردة من بلاد الكفار والتي قد كتب عليها عبارة حلال.
هذا من يعني مما ابتلي به المسلمون، وهذه اللحوم فيها كلام كثير لأهل العلم معروف، وينظر إن كان تحقق منها أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية إما بالخبر أو بالعيان أو بتواتر ذلك فإنها تحرم، لأن إذا كان ذبيحة المسلم تحرم إذا ذبحها على غير الطريقة الشرعية فذبيحة الكافر من باب أولى. هذا هو قول جماهير أهل العلم لأنها أربعة وغيرهم، وإن خالف هذا من خالف. وإن كان الأمر مجهول فالأصل هو حل الذبائح في مثل هذا، وإذا الشك في مثل هذا لا يلتفت إليه، فلا بد من يقين في مثل هذا الأمر. وإذا وقع في نفسه شيء من ذلك ولم يقع يستند إلى علم ولا ظن فلا يلتفت إليه إلا أن تكرهه نفسه فلا عتب عليه في ذلك. المقصود أنه إذا غلب على ظنه أو بتواتر الخبر أو جاءت القرآن أدلة على أنها تذبح على غير الطريقة الشرعية فتجتنب، وإن كانت على غير ذلك وجوه الأمر فلا بأس بها. نعم، هذا خلاصة ما يقال.
أحسن الله إليكم، هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما صحة حديث الأذان في أذن
الموت؟ التحنيك ظاهر ما ذكر بعض العلماء أنه ليس بخاص، وعليه ما ذكر البخاري رحمه الله ذكر التحنيك ولم يذكروا أنه خاص، وعلى هذا يكون التحنيك، لأن التحنيك في مصلحة، لأن التحنيك ما هو ليس يعني من نظر في وجد في مصلحة، لأنه تؤخذ مثلا التمرة وتمضغ وتوضع في جوف الغلام أو في جوف الجارية ففيها مصالح، وهذا أول ما يولد من الصبي والجارية، وحتى يتدرب على أكل الخفيف من الطعام ويدخل إلى جوفه التمر، فلهذا كان مشروعا. لكن لو قصد بذلك إنسانا صالحا يقصد بذلك دعوته فلا بأس، وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه فعله. أما ما يتعلق بالأذان في إذن المولود فورد حديث رواه أبو داود لكنه من طريق عاصم بن عبيد الله العمري هو ضعيف. أما حديث الإقامة والأذان فهو حديث لا أصل له. أما حديث الأذان ففيه ضعف من طريق عاصم بن عبيد الله.
أحسن الله إليكم، هل كلب الحراسة للمنزل يدخل فيما استثني؟
الحديث ما استثنى إلا كلب الزرع والضرع والماشية والصيد والزرع والماشي، هذا هو. وظاهر النص أنه لم يستثنى منه شيء، والشارع لو أراد لاستثنى هذا لأن هذه مرتقع. لكن إن كان هنالك ضرورة فلا بأس، عند الضرورة يجوز مثل هذا، لو أن الإنسان اضطر إلى اتخاذ الكلب لضرورة فالضرورات الأحكام، لأن في هذه الحال يكون مستثنى من عموم الأدلة مع قيام الدليل الحاضر، مثل ما يقال مثلا من يحتاج مثلا في بعض الأمور في بلاد المسلمين احتاج إلى بعض الأمور مثل الإيداع مثلا في بنوك في البنوك هناك مع معرفة أن سفره لحاجة وأن سفره ليس فيه محذور واحتاج إلى السفر واحتاج إلى إيداع المال جاز له مثل ذلك لأجل الحاجة ولأجل الضرورة. أما كذلك أيضا مثل هذا فالأظهر أنه إذا لم يكن هنالك ضرورة فظهر نص والمانع.
أحسن الله إليكم، إذا توحش الأهلي أو العكس فهل يبقى على الحكم نفسه أم يختلف؟
نعم، إذا كان الآن الأهلي على حكمه، إذا توحش الأهلي ما يكون حلال. لو توحش يعني إذا كان قصده بالأهلي يعني ينظر قصده بالتوحش هنا، إذا كان قصده مثلا بالأهلي مما حرم أنه إذا توحش يكون من جملة الوحوش فيكون حلالا فلا، وإن كان قصد أن يتوحش الأهلي بمعنى هرب وند في هذه الحالة يأخذ حكم ما ند، ويجوز قتله في أي مكان ويجوز ذبحه في أي مكان، كما ند بعير في عهده عليه السلام فأمر بأن يصنع بهكذا.
أحسن الله إليكم، هل هناك ضابط تعرف به الطيبات من الخبائث؟
نعم،
هل هناك ضابط تعرف به الطيبات من الخبائث؟
الله أعلم، الله أعلم. هذا مثل ما سبق، أقول مثل ما سبق، بعض أهل العلم لم يرتضي هذه القاعدة، وتقي الدين رحمه الله لم يرتضي هذه القاعدة، ويقول إنه إن هذا لا ينضبط، لكن ما كان طيبا فهو طيب ومعلوم، وما كان خبيثا فهو خبيث ما يعلم، وشيء يخفى أمره ويجهل من هذه المأكولات ومن هذه الحيوانات مما لا يدرى، فهذا الأصل بها الحل إلا أن يتبين خبثها أو ضررها بوجه آخر فتحرم لأجل هذا، أما سوى ذلك فالله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم، كيف كان النذر عبادة وصرفه لغير الله شركا وهو منهي عنه؟
لا، أقول ما إشكال، ما دام جاء الحديث بهذا سمعنا وأطعنا. الشيء قد يكون مثلا عبادة، أقول هو عبادة، لكن لأن النفوس في الغالب أنها لا تأتي به على الوجه المطلوب، لا تأتي به على الوجه المطلوب، فلهذا نهي عنه، لأن النذر كان معروف في الجاهلية وجاء الإسلام وأقره، لكن لأن النفوس في الغالب أنها لا تتحمله أو قد تضعف عنه فجاء النهي عنه، ثم هو عبادة ما في إشكال، وصرفه لغير الله الشرك، ولهذا قال لا تنذروا. ثم أيضا هنالك بعض العبادات ربما لو أكثر منها كان منهيا عنها، وإن كانت في الأصل مشروعة، لو أنه أكثر شدد على نفسه في الصيام أو في القيام فإنه وإن كان في الأصل مشروع لكن فعله منهي عنه لتشديده على نفسه، مع أنه بغير النذر وفعله منهي عنه، مع أنه غير منذور، كما نهى النبي عليه السلام عبد الله بن عمرو عن فعله لما قام الليل كله وصام النهار وصام جميع السنة، نهى عن ذلك مع أن الأصل فيه أنه مشروع، لكن مع أنها عبادة في الأصل مشروع، لكن لما زاد عن الحد وضعفت النفس نهى عن ذلك. فكذلك التزامه أيضا، لأن التزام يصير ضربة لازم، خلاص ما في خلاص ولا مخرج، فلهذا نهي عن الدخول فيه ابتداء لأجل هذا.
أحسن الله إليكم، في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام والتصم ثلاثة أيام، فهل يصح للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام كفارة يمين مع قدرته على الإطعام؟
لا، ما يصوم، لا، هذا أول شيء رواية فيها ضعف. الشيء الثاني أنه لو ثبتت هذه محمول على أنها لم تستطع الكفارة بالإطعام ولا بالكسوة، لو ثبتت هذه الرواية أنها لم تستطع الإطعام التكفير بالكفارة فانتقلت إلى الصوم، هذا هو لو ثبتت هذه الرواية، ولهذا باللفظ الآخر ولتكفر عن يمينها، فكأنها لم تستطع إن ثبتت أن تأتي بهذا فانتقلت إلى الصوم. نعم،
أحسن الله إليكم، ما حكم الاستثناء في النذر؟
الله أعلم، الاستثناء في النذر ينظر في صيغته، إن كان نذر ابتداء قال لله علي أن أصوم، لله علي صوم يوم، لله علي أن أتصدق بهذا المال، فالأظهر هو لزوم النذر، لأن النذر إن جرى مجرى اليمين دخله الاستثناء، وإن لم يجر مجرى اليمين بل ما جعله لله وعقده لله فهو ما عقده لله أعظم وأقوى، فهو لقوته نافذ، بقوته نافذ، فالأظهر هو نفوذه، إلا أن يكون نوى في قلبه عدم الجزم بالنذر، يعني نوى بقلبه لله علي صوم يوم إن شاء الله، ونوى إن استطاع الصوم، أو نوى إن عزم على ذلك. فاختلف العلماء على بقاعدة، هو الاستثناء بالنية، هل تكون مقيدة لللفظ باللسان أو لا، في خلاف بعض العلم، وذكروا على ذلك مسائل، فهذا قد يكون تاخرا تحت هذه القاعدة، وهو تقييد اللفظ بالنية، والأظهر أنه يصح مثل هذا، وأن يقيد اللفظ بالنية إذا نواه. ولهذا إذا مثلا وقع منه طلاق وكانت نيته بذلك حث نفسه أو منع نفسه كان يمين، وإن نوى به وقوع الطلاق كان طلاقا، وهكذا في صور أخرى نيته في هذا معتبرة. فالأظهر أيضا أن مثل هذا معتبر فيه النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم: كتاب الجهاد والسير، باب فرض الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
رواه مسلم.
وذكر عن ابن المبارك أنه
وذكر قال وذكر يعني مسلم الله
رواه مسلم وذكر عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب الجهاد، والجهاد من أعظم فرائض الدين، ومن أفضل التطوعات، وجاءت الأدلة الكثيرة في فضل الجهاد. والجهاد فيه دواء للقلوب مما يقع فيها من الرين والذنوب، بل فيه دواء للقلوب لما يعرض لها من همومها وغمومها، فبه يشرح الله صدور المؤمنين بجهادهم لأعدائهم وإعانته لهم على أعدائهم. وقد كان الجهاد أو قد كان القتال في أول الأمر ممنوعا من جهة على في أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام، فأمروا أن يكفوا أيديهم: ألم ترى إلى الذين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنهوا عن القتال لأنهم أول ما هاجروا لم يكن لديهم القدرة والاستعداد، فأمروا أن يكفوا أيديهم. ثم أمروا بعد ذلك بأن يقاتلوا من قاتلهم، ثم بعد ذلك أمروا بالقتال ابتداء أو قتال من يليهم. ثم جاءت الأدلة بشرعية القتال والأمر بالقتال مطلقا وقتال أعداء الله أينما وجدوا، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثم كان الجهاد فرضا، لكنه فرض كفاية من حيث الجملة، ويشرع في كل حين في عند الاحتياج إليه. وقال بعض العلم إنه يجب في كل عام مرة، وقيل إنه يجب بحسب الاحتياج إليه، وهذا أظهر. فإذا كان بالمسلمين ضعف ولم يتمكنوا من القتال أو لم يتيسر لهم
إعداد العدة الكافية فإنهم يؤخرونه حتى يتمكنوا من ذلك، فليس مقدرا بوقت محدد، وإذا كان فيه تفريط أو تضييع كان الإثم بحسب ذلك. وأعظم الجهاد هو جهاد أعداء الله، ومن الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان. وللعلام القيم رحمه الله في هذا مبحث نفيس في كتابه زاد المعاد في بيان أنواع الجهاد وأقسام الجهاد، وأن الجهاد فرض على كل عبد من حيث الجملة، وأنه لا يخلو عبد من جهاد، أنه لا بد أن يجاهد. وأعظمه كما تقدم هو جهاد الكفار، ومن لم يحصل له شيء من أنواع الجهاد هذه مات على شعبة من النفاق كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الخبر عن أبي هريرة: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا عام لما يظهر، لما كما ذكر مسلم رحمه الله عن عبد الله المبارك، لكن هذا اجتهاد منه، لأنه من كان في عهده فلم يجاهد معه فإنه يكون وليس معذورا ودعي إلى ذلك، فإنه لا يكون ذلك في الغالب إلا لنقص في دينه. وكذلك أيضا عام لمن بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. ولقد مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني يغزو بالفعل أو يحدث، يعني يخطر في باله جهاد أعداء الله، مات على شعبة من النفاق. اللفظ الآخر عن أبي أمامة عند أبي داود: من مات ولم يغزو ولم يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وفي هذا دلالة على أنه إذا وقع في نفسه محبة الجهاد وحدثته نفسه بالجهاد ولو لم يجزم ولو لم يعزم فإنه يخرج من هذه الخصلة. ولهذا قال: من مات ولم يغزو، ما قال وين يغزو، قال يحدث نفسه، فدل على أنه إذا حصل حديث للنفس ومحبة لذلك ولو لم يجزم بذلك فإنه يخرج من صفة النفاق. هذا فيما إذا لم يتعين عليه الجهاد، أما إذا تعين عليه الجهاد فوجب، لكن إذا كان الجهاد فرض كفاية وقام به من يكفي فإن المسلم في الغالب فإن المسلم لا يمكن أن يمضي عليه عمره ولا يمكن أن يحدث نفسه بالجهاد، فلا يكون هذا الوصف إلا مع وصف نفاق، فيشرع له أن يقع في نفسه ذلك، بل السنة والأفضل أن يقع في نفسه صدق طلب الشهادة وصدق طلب القتال لأعداء الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من طلب الشهادة بصدق أعطاه الله إياه وإن مات على فراشه، رواه مسلم عن أنس. وفي لفظ عن سهل بن سعد: من طلب الشهادة بلغه الله منازل الشهداء، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا عندما يطلبها بصدق وإخلاص ويكون له عزيمة صادقة فإنه يكون كالعاملين الذين جاهدوا وقاتلوا كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وإسناده على رسم مسلم.
نعم. وهذا الحديث إسناده على شرط مسلم، رسم مسلم يعني شرط مسلم كما ذكر رحمه الله. وفيه الأمر بالجهاد، وفيه أن الجهاد واجب بالأموال والأنفس